هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، أيوة أنا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راسي بيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، أسلوب شرس لا تحسبني وديع، راسي بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا ارحب بزميلي يوسف برغلاني الذي يشاركني التقديم. مرحبا يوسف. طبعا احنا اليوم هذا البرنامج طبعا مستمعين الكرام ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت، نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما كمان. طبعا اليوم مستمعين الكرام السعوديه في يومها الوطني 94 تحتفل السعوديه بمسيره حافله بالانجازات والتحولات التي جعلتها تتبوأ مكانة رائدة على الصعيدين العربي والإسلامي. منذ أن أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 شهدت المملكة نهضة شاملة في مختلف المجالات، مما عزز من مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. طبعا مستمعينا اقتصاديا أصبحت السعودية قوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث نجحت في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط، وفتحت أبوابها للاستثمارات العالمية، مما جعلها مركزا اقتصاديا حيويا في المنطقة. كما شهدت المملكة تطورا ملحوظا في قطاع السياحة، حيث أصبحت وجهة سياحية مفضلة بفضل مشاريعها السياحية العملاقة مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم.
عظيم جدا، إن شاء الله أيامكم كلها حلوة، وإن شاء الله كل عام ونحن بخير والمملكة بخير. وفعلا لو نتكلم عن الأحداث الوطنية نبدأ يعني في أمور كثيرة. اجتماعيا حققت المملكة قفزات نوعية في مجال التعليم، حيث تم افتتاح العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية لتواكب أحدث المعايير العالمية، كما انخفضت معدلات البطالة بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة اللي وفرت فرص عمل جديدة للشباب السعودي. ولم يكن تمكين المرأة بعيد عن هذه النهضة، حيث أصبحت المرأة السعودية شريك أساسي في مسيرة التنمية، حققت إنجازات بارزة في مختلف المجالات. سياسيا تواصل المملكة لعب دور محوري في العالم العربي والإسلامي، حيث تسعى دائما لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، وتساهم بفعالية في القضايا الدولية، بما يعكس طبعا ثقتها أو ثقلها السياسي والدبلوماسي على الساحة العالمية. في هذا اليوم الوطني السعودي طبعا تحتفل السعودية بإنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية، مؤكدة على التزامها بمواصلة مسيرة التطور والازدهار لتظل دائما في مقدمة الدول الرائدة. نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سعود، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وللشعب السعودي الكريم. في هذا اليوم أكيد نحتفل بمسيرة وطن شامخ يزهو بأمجاده وأنجازاته، نسأل الله أن يديم على المملكة عزها وأمنها ورخاها، ونتظل دائما منارة للتقدم والازدهار. كل عام والسعودية قيادة والشعب بألف خير ومزيد إن شاء الله من العطاء والتفوق.
طبعا يوسف، شهدت المملكة تحولات جذرية في البيئة التشريعية والقضائية، حيث تم تحديث العديد من الأنظمة القانونية وتطويرها لتواكب أحدث المعايير العالمية. هذا التطور لم يقتصر فقط على تحسين كفاءة النظام القضائي، بل امتد ليشمل تعزيز الشفافية وضمان حقوق المتقاضين، مما ساهم طبعا في خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمارات. تحديث نظام المحاماة والقانون في السعودية لم يكن له طبعا أثر إيجابي فقط على النظام القضائي، بل انعكس أيضا على الاقتصاد الوطني. بفضل هذه الإصلاحات أصبحت المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث توفر بيئة قانونية مستقرة وموثوقة تضمن حماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات التقاضي. طبعا سنتعرف على رحلة القانون في العهد السعودي وكيف تطور بشكل لافت المرافعات القضائية. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض المحامي والمستشار القانوني دكتور ماجد قاروب. مرحبا بك دكتور ماجد في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا أخويا جمال، وأهلا بمستمعينك الكرام، وشيء جميل ورائع أن أشارككم اليوم المداخلة في يوم من أهم أيام الوطن، في اليوم الوطني بمناسبته يكون هذا الحديث. فحقيقة أبارك للقيادة، أبارك لوالدنا الملك سلمان، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكل الشعب السعودي وقيادته وإداراته وإعلامه، اللي أنتوا تمثلوا فيها يعني علامة بارزة في الإعلام السعودي الإذاعي.
خليني أعرف منك دكتور ماجد، كيف كانت رحلة المحاماة والقانون خلال العقود الماضية وفين وصلنا؟
شوف، أنا أستطيع أن أتحدث كشاهد حال عن آخر 3 عقود، لأن أنا تخرجت ضمن أول دفعة قانون في جامعة الملك عبدالعزيز من 33 سنة، وقبل ذلك كان من يدرس القانون معظمهم في خارج المملكة العربية السعودية، ومنهم والدي قبل 30 سنة وشقيقي الأكبر مدحت وكثير من المحامين. التغيير اللي ممكن أن نتحدث عنه تغيير في الإجراء، تغيير في الأدوات، ولكن هذه البلاد الطاهرة المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز رحمه الله تأسست على تنفيذ الشرع والقانون، شرع الله والقوانين التي تستمد منه بما لا يخالف الأسس الأساسية للشريعة الإسلامية. ولذلك كان لدينا المحاكم الشرعية وقضاء الشرعيين، وكانوا دائما وأبدا عبر التاريخ واليوم وإلى يوم الدين هما محل ثقة من ولاة الأمر في الحكم بما أنزل الله من قواعد وأسس للحكم بين الناس في حقوقهم ومستحقاتهم. فهذه لم يكن فيها أي خلاف، وتاريخيا كانت تتناسب مع واقع المجتمع في ذلك التاريخ، التطورات المجتمعية، التحولات المدنية، تطور التعاملات المالية والمصرفية والتجارية والاستثمارية، واختلاف مناحي الحياة وتطور الأدوات واختلافها وتشعبها، أدى إلى الحاجة إلى وجود مزيد من التطوير الإجرائي في الأعمال القضائية، والاهتمام بمزيد من أبناء الدارس القانون. فكانت جامعة الملك عبد العزيز، وقبلها بترم واحد خرج جامعة الملك سعود أيضا الدفعة الأولى من خريج القانون. التطورات أصبحت بعد ذلك حقيقة في تدريس القانون في معظم الجامعات السعودية، في إنشاء كليات خاصة في القانون والشريعة، الاندماج في بعض الكليات ما بين دراسة الشريعة والقانون مع بعض، الاستعانة بالمحامين، صدور نظام المحاماة قبل أكثر من 20 سنة، وهذا أدى إلى نقلة نوعية مهمة جدا للنظرة إلى المحاماة بعد أن كانت تمارس من خلال رخصة استشارات قانونية تصدر من وزارة التجارة، وكانت مرجعيتنا هناك، ولذلك كنا لجان ضمن لجان العاملة في الغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية، وتحولنا إلى وزارة العدل وصدرت لنا رخص لممارسة مهنة المحاماة. وبالتالي هنا كانت البداية في كلمة المحامي والمحاماة ورخصة المحاماة ووجودنا في البيت الحقيقي الأساسي حقنا وهو وزارة العدل والمنظومة العدلية، لترسيخ فكرة أنه القضاء عبارة عن زي ما يقولوا قضبي السكة الحديد، تمشي سويا بالتساوي والتوازي مع بعض لتحقيق الوصول إلى الهدف المنشود وهو العدالة من الشريكين وهما القاضي والمحامي. وهنا بدأت هذه التطورات الإجرائية في تخصيص المحاكم إلى محاكم متخصصة، فصرنا نتحدث عن المحكمة التجارية، المحكمة العمالية، المحكمة الجنائية وديوان المظالم. طبعا الكل يعرف أنه هو مختص بالقضاء الإداري، فعنده المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد يقارب 100 من اللجان القضائية الموجودة في عدد من الجهات الحكومية المختلفة. فهذا كله يمثل القضاء في المملكة العربية السعودية. نقطة التحول الكبرى الحقيقية في تطوير المنظومة القضائية تاريخيا حقيقة لحظة تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والكل يتذكر أنه من قراراته الأولى في أيام الأولى إنشاء النيابة العامة، وبالتالي فصل هذا الجهاز الهام المعني بأن يكون هو ضمير المجتمع القائم على تحقيق قيادة ونفاذ القانون على الجميع. وهنا حقيقة بدأت النهضة التشريعية المؤسساتية الإجرائية لوضع الممارسة القانونية والحقوقية في قالبها المكتمل الشامل الذي يعطي كل مؤسسة حقها. فتم الفصل الكامل ما بين جهاز القبض المعني بالشرط وجهاز التحقيق الذي هو يجب أن يكون منفصل، وتم الفصل في جهاز النيابة العامة التي تتولى التحقيق والادعاء، ومن ثم إلى السلطة أو المرحلة الثالثة والنهاية وهي السلطة القضائية التي نعرف أنها أمام القضاء. وبالتالي تم الفصل ما بين جهات القبض والتحقق الأولي وما بين جهاز التحقيق في النيابة العامة ومن ثم القضاء.
دكتور ماجد، ممكن نستكمل أكيد في هذه الرحلة، أكيد رحلة المحاماة والقانون خلال عهد الملك سلمان حفظ الله. استميحك، عندنا فاصل ومن بعدها أيضا لدينا سؤال ممكن هو مهم جدا اللي هو التحديات، فنحن أيضا نوجه التحية أكيد لكل مستمعينا ونذكرهم أيضا بموضوعنا اليوم وبالأسئلة اللي ممكن تخطر في بالهم، فنذكرهم أنه لو في أي سؤال في بالهم اليوم يعني حابين اليوم نتكلم عنه، عن القانون ورحلة القانون في المملكة العربية السعودية، على رقمنا على 054-88-11-700. فاصل جدا قصير ومن بعدها مكملين.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من جديد في مكس بزنس اللي يجيكم كل يوم أحد من الساعة 2 إلى الساعة 3 المساء، يكون فيه أكيد أستاذ جمال بنون ويرافقكم فيه معكم يوسف مرغلاني. أهلا وسهلا فيكم.
أهلا وسهلا
اليوم أستاذ جمال، اليوم يعني ضيفنا عبر الهاتف المحامي والمستشار القانوني دكتور ماجد قروب. أهلا وسهلا فيك من جديد.
أهلا وسهلا بكم.
اليوم دكتور ماجد، يعني استكمالا لحديثنا، كنا تحدثنا عن أكيد المحاماة أو القانون ورحلة القانون في عهد الملك سلمان حفظ الله، بالإضافة أيضا للتحديات اللي واجهتها المملكة في تحديث بيئة القانون، نتكلم عن هنا البيئة القانونية وكيف تتغلب يعني أو تم التغلب عليها لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية؟
شيء مهم جدا في هذه الجزئية حقيقة حصل، وهو أنه اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أنه الاهتمام في القانون وتطوير البيئة القانونية من تشريعات عامة وتشريعات قضائية حظيت باهتمام شخصي ومباشر من قبل أمير القانون ورجل القانون سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. والتدريب الذي حصل عليه خلال بعد تخرجه من الجامعة في الأمارة والديوان الملكي والهيئة الخبراء حقيقة خلته يتكشف على ما أقول اعتوارات المنظومة بقدر احتياجات المنظومة لتواكب احتياجات المرحلة ورؤية 2030 وتطلعات المستثمرين وخاصة الأجانب والشركات الكبرى والعملاقة لتحقيق نهضة اقتصادية مستندة إلى قوانين وتشريعات واضحة المعالم تخفف درجة الاجتهاد عند القائمين عليها، وبالتالي حيكون سهل على من يتعامل معها من منفذين ومستفيدين تعامل واضح شفاف موحد بعيدا عن الاعتوار التاريخي وهو مساحة الاجتهاد التي كانت متاحة.
نعم.
لمن يتعامل مع القانون من جهات قضائية أو تشريعية أو تنفيذية. وهنا جات التوجيهات في وضع آلية واضحة المعالم في كيفية إعادة صياغة القوانين والتشريعات السعودية، بحيث أنه هي يجب أن تكون مقارنة بأفضل الممارسات والتشريعات في أهم الدول الاقتصادية أو أهم الدول ذات العلاقة المميزة بطبيعة ذلك القانون. في دول القانون الجنائي عندها متقدم فتم الأخذ به، في دول عندها
هو أظن يعني
متقدم.
نعم بس أظن نعم. يعني إحنا في يعني منذ عهد الملك سلمان وحتى الآن كأنه هناك يعني منظومة القانون والمحاماة أخذت يعني مسار يعني مرة متقدم.
طبعا جدا جدا جدا، لأنه واحدة من الأمور اللي كنا نعاني منها الثقافة العامة داخل المجتمع، وكنا نعاني من غلبة رجل الإدارة على رجل القانون والمكان المتأخر لرجل القانون في المنظومة سواء كان ذلك في القطاعين العام أو الخاص. اليوم نجد في معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أنه الشخصية القانونية من القيادات حقة الوزارة، ووجودها ضمن الهيكل التنظيمي هو صاحب دور مؤثر داخل المنظومة. وأيضا تمت الاستعانة بالخبرات القانونية اللي جات من برا ودرست قوانين وعملت ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا وحصلت على تأهيل وتأهل كبير نوعي جدا. وبالتالي حقيقة اليوم نحن نعاني من نحن سعداء وليس نعاني من وجود كم نوعي كبير جدا من الخبرات القانونية
ما شاء الله،
ونراها في قيادات وزارات أساسية زي الاستثمار والتجارة والاتصالات والإعلام في المنظومة الاقتصادية كلها من أولها لآخرها التشريعات والقوانين. وأيضا في القطاع الخاص نجد أنه واقع العمل في الشركات وخاصة الشركات المساهمة والشركات التي أنشئت من خلال الصندوق دور كبير للإدارات القانونية واستقطاب كبير للكفاءات القانونية الكبيرة. فأصبح احترام القانون ورجل القانون ومكانة القانون في منظومة القطاع الخاص في مكانة حقيقة اليوم نحن جدا سعداء بها. أيضا التركيز من خلال الرؤية على مواضيع التنافسية والشفافية وحوكمة وتعارض المصالح، وهذه مصطلحات حقيقة كانت غايبة عننا. أي نعم هي مبادئ موجودة كقيم ومثل عامة، ولكن أن تقنن وتصبح جزء من منظومة العمل اليومي، هذه تفرض عمل قانوني كبير نوعي متخصص. فأصبحنا اليوم نجد محامين أو مستشارين قانونيين متخصصين في هذه المبادئ الصغيرة ولكنها كبيرة ومؤثرة جدا، زي تعارض المصالح، الشفافية والتنافسية، هذه والحوكمة، هذه كلها حقيقة فرضت تطوير جذري طبيعي وتلقائي لآليات وأدوات العمل نعم. داخل المملكة.
نعم صحيح.
الخطوة الغير مسبوقة حقيقة، ولا أعتبرها شجاعة وجراءة كبيرة من وزارة العدل ومعالي وزير العدل، فإنه سمح للمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة العربية السعودية بشكل مباشر وكأنها شركة استثمارية
لخلق بيئة تنافسية ولا لا؟
والله اكتسحت السوق.
طيب يا دكتور، الحقيقة الوقت أدركنا
نعم.
ولكن دائما الحديث عن الوطن وإنجازاته في كافة المجالات يظل دائما في مساحة متسعة كبيرة جدا. شكرا أول شيء لمشاركتك معنا وعلى المعلومات المهمة اللي أعطيتنا هي. شكرا
شكرا لكم، والف مبروك للجميع.
اهلا وسهلا.
طول بعمرك دكتور ماجد قروب، المحامي والمستشار القانوني، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. شكرا لك.
شكرا لكم.
يا اهلا وسهلا.
اهل الثقه The Mix Business على Mix FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، مساء الخير من جديد في ماكس بيزنس اللي يجيكم أكيد بشكل أسبوعي، ومن الساعة 2 لين الساعة 3 في هذا التوقيت الجميل نكون معاكم فيه ونغير لكم جو شوي صراحة بطريقة اقتصادية خفيفة ولطيفة. اليوم في أهل الثقة في هذه الفقرة المميزة اسمحوا لي أكيد أني رحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن عبد الكريم المجحد، مدير عام أنظمة وسياسات التجارة بوزارة التجارة من الرياض هاتفيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد.
حياكم الله جميعا وشكرا جزيلا لكم على كريم الاستضافة، وسعيد تواجدي معكم.
حياك الله. اليوم حديثنا عن أبرز المزايا لنظام السجل التجاري الجديد، ممكن اليوم
طبعا انت عارف
تفاصيل كثيره صحيح، لو نتكلم عن الحديث عن الاعلان عن نظام جديد للسجل التجاري في السعوديه تفاعل كثير، ممكن الناس تكلمت عنه كثير في الاكس او في انستغرام ولا غيرها، تحديدا انه يتضمن مزايا كثيره ممكن تسهل عمل القطاع التجاري. كان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته على السجل التجاري والاسماء التجاريه، واكد وزير التجاره الدكتور ماجد القصبي انه هذين النظامين يسهمان في تيسير ممارسه الاعمال وتخفيف الاعباء على المنشات التجاريه بالاكتفاء بسجل واحد للمنشاه على مستوى المملكه وتنظيم اجراءات حجز الاسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفا طبعا أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق اللي تعيش المملكة في ظل رؤية 2030. التفاصيل أكيد نرحب بضيفنا من جديد الأستاذ أحمد بن عبد الكريم المجحد، مدير عام أنظمة السياسة وعام أنظمة وسياسات التجارة بوزارة التجارة، حياك الله من جديد. اليوم ودنا نتحدث عن أبرز المزايا اللي أتى بها نظام السجل التجاري الجديد في المملكة العربية السعودية.
حياكم الله من جديد وشكرا جزيلا لكم. طبعا هذا النظام الجديد، نظام السجل التجاري، أتى بعدد من المكتسبات والمزايا، يأتي في مطلعها إلغاء أصدار السلة الفرعية اكتفاء بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة، وهذا بطبيعة الحال سيحقق تخفيف الأعباء المالية على المخاطبين في النظام، التجار. أيضا النظام جاء بإعفاء بعض التجار من قيد السجل التجاري، وستحدد هذه معايير التجار اللي راح يعفون من قيد السجل التجاري أثناء التنفيذية لهذا النظام. أيضا من أبرز الأمور التي فيها النظام إلغاء تاريخ الانتهاء للسجل التجاري، ويعني اليوم ما يخفاكم النظام أو السجل التجاري له مدة تتجدد بشكل ما سنوي أو كل سنتين بحسب السجل. اليوم ألغي هذا المتطلب، أصبح فقط متطلب تأكيد بيانات التاجر بشكل سنوي لضمان موثوقية البيانات اللي تقيد السجل التجاري. أيضا من أبرز الأمور أتى بها النظام أنه أتاح إجراءات بديلة عن العقوبات كإنذار وتصحيح مخالفة بالإضافة إلى العقوبة أو بدلا عنها، وهذا بطبيعة الحال للتأكيد على أن اليوم النظام هو الهدف من تسهيل بدء مزاولة الأعمال التجارية والتحفيز على ممارسة الأنشطة التجارية.
صحيح أستاذ أحمد. طيب خلينا نعرف منك اليوم الناس اللي عندهم أو رجال الأعمال اللي عندهم أكثر من سجل تجاري اللي هي الفرعية، هذه الآن يروح يلغيها ولا كيف يسوي فيها؟
نعم طبعا في أداة إصدار نظام السجل التجاري نص فيه على أن السجلات الفرعية هذه تشطب بعد مضي 5 سنوات، ويعني يتم خلال 5 سنوات هذه تصحيح السجلات الفرعية. الوزارة أعلنت عن يعني الآلية، وهي الآلية يعني العامة فيما يتعلق بالتعامل مع السجلات الفرعية. هذه الآلية
إيش
يعني هي الآلية؟ الله يسلمك، هي بحسب اليوم هل أنت مؤسسة أو شركة. إذا كنت شركة وعندك سجلات فرعية فأمامك خيارين. الخيار الأول هو تحويل السجل التجاري الفرعي للشركة لتأسيس شركة جديدة، بمعنى اليوم تأسيس شركة جديدة وتنقل جميع الأصول والأنشطة وما إلى ذلك إلى هذه الشركة الجديدة. إذا أنت رغب فعلا بممارسة يعني إكمال ممارسة نشاطك ب يعني شركة جديدة، أو الخيار الثاني أنها تشطب سجلات التجارية الفرعية وتنقل جميع هذه الأنشطة والتراخيص وما إلى ذلك إلى السجل التجاري الرئيسي، وبالتالي يكون عند الشركة سجل تجاري واحد. هذا فيما يتعلق بالشركات. فيما يتعلق بالمؤسسات لدى صاحب السجل التجاري 3 خيارات. الخيار الأول إما أن يعني ينقل ملكيتها ملكية السجل التجاري الفرعي إلى يعني شخص آخر ويكتفي بالسجل التجاري الرئيسي، والذي يستطيع من خلاله أن يمارس أي نشاط في أي منطقة. وهذا هو يعني الميزة التي يعتبر بها نظام السجل التجاري الجديد. أيضا الخيار الثاني يستطيع أن يحول السجل التجاري الفرعي المؤسسة الفردية بأن يؤسس شركة جديدة إذا هو أراد أن يستمر بنشاط منفصل وما إلى ذلك، يستطيع أن يؤسس شركة وينقل ما يعني ما فيها من أنشطة وما إلى ذلك إلى الشركة الجديدة. أو الخيار الثالث بأنه يعني يشطب جميع السجلاته الفرعية ويكتفي بسجل واحد بممارسة الأنشطة في من خلال هذا من خلال سجل واحد.
نعم. بالنسبة سيد أحمد، بالنسبة للخطوات الأساسية اللي ضروري على التجار والشركات أنهم يتبعوها لتسجيل أسماءهم وفق نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدة، لو تحدثنا عنها.
نعم طبعا اليوم نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية حدد ابتداء على أول التزام التجار بأنهم يقيدون بيانات السجل التجاري، ويعني حدد أيضا البيانات اللي لابد أن يضمنها كطلب القيد في السجل التجاري كاسمه والاسم التجاري اللي يرغب بمزاولته، والاسم التجاري طبعا يمكن نأتي يعني تفصيله لاحقا.
نعم.
يعني المتطلبات المتعلقة فيه. أيضا من ضمن البيانات الشكل النظامي التاجر ومقدار رأس ماله وعنوانه وأيضا رقم هويته. هذه البيانات اليوم النظام وضحها بشكل محدد وواضح في النظام، يأتي انعكاسا للشفافية، وهي أحد مرتكزات النظام السجل التجاري بأنه جميع البيانات جميع الإجراءات تكون واضحة للتاجر. أيضا وضح النظام الإجراءات أنه يقدم الطلب والمدد المتعلقة بالطلب، وأنه يستطيع أنه يعني يتظلم في حال رفض الطلب. كل هذه واضحة في النظام، وأيضا واضحة فيما يتعلق باللائحه الجديده تصدر بنفاذ النظام ان شاء الله تعالى. فيما يرتبط بالاسماء يعني بالاسماء التجاريه في نظام الاسماء التجاريه، في يعني النظام حدد بشكل واضح ما يرتبط بما هو الاسم التجاري وبما يتكون. طبعا احد ابرز المزايا اللي تطرق لها فيما يتعلق بالاسماء التجاريه في النظام الجديد هو إمكانية أن يكون اسم تجاري مكون من لغة غير عربية أو أن يكون مكون من حروف أو يكون من أرقام أو بهما معا، بما يخلق يعني مساحة للإبداع لتوسيع قاعدة الأسماء التجارية. أيضا وضح النظام الأسماء التجارية موضوع ما هي الأسماء المحظورة التي يحظر حجزها وقيدها والمعايير المتعلقة فيها.
ممتاز.
كلا النظامين كما أسلفت يهدفان بشكل واضح إلى تسهيل البيئة، بيئة الأعمال التجارية، وأيضا التحفيز على بدء مزاولة الأعمال التجارية في توضيح جميع الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالنظامين في النظام واللائحة التنفيذية.
اليوم لو نتحدث أيضا عن أهداف الرئيسية، يعني أكيد في أهداف رئيسية ممكن وضح بعضها ممكن من خلال حديثك أستاذ أحمد، ولكن اليوم لو تحدثنا أنتم عن أهدافكم الرئيسية ليسعى نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية الجديدين أنهم يحققوها أكيد في سوق العمل.
جميل. طبعا أحد الأهداف اللي نص عليها النظامين اللي هو الهدف الرئيسي وهو الشفافية، تحقيق الشفافية وأيضا تيسير مزاولة الأعمال التجارية. الشفافية المقصود فيها أن اليوم البيانات مفترض أنها تكون واضحة ومتاحة للاطلاع للجميع، بما يعني يكفل يعني سهولة البحث عنها. هذا جانب. الجانب الآخر أو الهدف الثاني اللي يعني يرمز له نظام السجل التجاري هو الموثوقية، بأن تكون جميع البيانات المقيس التجاري صحيحة ودقيقة. ويعني من جملة الأمور اللي أكد عليها النظام قضية أنه بيان التأكيد الكلمي كل سنة متطلب على التاجر أن يؤكد جميع بياناته لضمان استمرار سجلها التجاري. هذا فيما يتعلق بالسجل التجاري. بالنسبة للأسماء التجارية، أحد أهم الأهداف اللي نص عليها نظام الأسماء التجارية هو حماية الاسم التجاري، وتأتي هذه الحماية من خلال حظر حجز أو قيد الأسماء التجارية المقيدة، وايضا حظر الاسماء او يعني القيد او حجز الاسماء التجاريه المتشابهه مع اسم تجاري اخر. هذا من جانب. الجانب الاخر من ضمن الاهداف قضيه تعزيز قيمه الاسم التجاري. اليوم نظام الاسماء التجاريه اتاح نقل الاسم التجاري بشكل منفصل عن المنشاه، وهذا يعني ما في شك انه سيساهم بتعظيم الاسم التجاري بما له من قيمه، ويعزز من قيمته ويعظم من أصوله. أيضا فيما يرتبط بحماية الحقوق المتصلة بالاسم التجاري، وأيضا تنظيم إجراءات الحجز وقيد الأسماء التجارية لضمان وضوحها بشكل كامل للمخاطبين.
بالتأكيد طبعا هذه يعني التعديلات الجديدة اللي حصلت في نظام السجل التجاري هذه حتخلق نوع من بيئة جديدة للاستثمار وأيضا في قطاع الأعمال. وأيضا كمان يعني هل ممكن نشوف يعني الآن في اللوحات اللي في المحلات أكثر من لغة طبعا حتكون موجودة صح؟
طبعا فيما يتعلق بطريقة عرض الاسم التجاري، اليوم النظام حالها اللائحة التنفيذية، واللائحة التنفيذية إن شاء الله يعني تنشر للعموم قبل إصدارها لتلقي، وأيضا المهتمين بطبيعة الحال القطاع الخاص لتلقي المرئيات وما إلى ذلك، ستبين بشكل واضح ودقيق جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية عرض الاسم التجاري سواء كان باللغة العربية أو باللغة العربية.
يعني هل بدأ فعليا ولا كمان نستنى 3 أشهر حسب المتبع؟
بطبيعة الحال هو صدر، لكن النفاذ بإذن الله بعد يعني كما نص النظام بعد 180 يوم.
يعني 6 أشهر
من تاريخ النشر. نعم. من يوم من تاريخ النشر نظام الجديد الرسمي.
بالتأكيد الحقيقة معلومات جدا مهمة أستاذ أحمد عطودنا هي. شكرا لمشاركتك معنا هذه المعلومات المهمة. نشكر لك.
شكرا جزيلا لكم على كريم.
شكرا لك أستاذ أحمد. إذن ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن عبد الكريم المجحد مدير عام منظمة وسياسات التجارة بوزارة التجارة من الرياض هاتفيا، تحدثنا عن أبرز المزايا لنظام السجل التجاري الجديد. كان معنا وحدثنا مشكورا عن المزايا وحدثنا عن الخطوات الأساسية اللي يجب على التجارة والشركات اتباعها لتسجيل أسماءهم وفق النظام الجديد، أيضا الأهداف الرئيسية ليسعى لها نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية الجديدة. شكرا لك استاذ احمد, وشكرا اكيد لكم مستمعينا. هذه الحلقه راح تكون اكيد مسجله على المنصه على بودكاست ات ميكس اف ام. فاصل اكيد ومن بعدها مكملين.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حسبة ونسبة
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام.
يعني لو تكلمنا شوي وقلنا انه مثلا يعني اذا انت حبيت تشتري منزل يعني او بيت, ايش الطريقة المفضلة عندك؟ انك تشتري فيلا جاهزة ولا شقة جاهزة ولا ارض ولا حسب قدرتك المالية؟ نحن طرحنا سيد جمال على اكيد منصة اكس, قلنا سؤالنا هذا وحطنا خيارات اللي هي اربع خيارات, فيلا جاهزة ولا شقة جاهزة ولا ارض ولا حسب القدرة المالية. واكيد مستمعينا كان عندكم القدرة انكم تشاركونا بحسب رايكم وتعليقاتكم على الواتساب او
يعني انت اعطينا رايك.
انا رايي انا اخذ شقة. شقة ايش؟ اخذ ارض. اخذ ارض ما
طبعا ما. ارض انت تتحكم فيها بطريقتك. صحيح. وممكن تبني كمان بطريقة يعني وانت مروق. صح. تبني بدحين غرفة وبعد فترة
جادة دور ارضي فوق تحت. وبعدين ما عندي مشكلة ارض يعني مساحتها 300 400 500, اي شيء المهم ارض. ما في اي مشكلة
بالفعل. واظن الان الاراضي يعني شوية انخفضت احسن من اول يعني.
ودائما اسمع كذا يقولوا لي, حتى الشباب عندي ما شاء الله مهتمين بالعقار وكذا, فدائما يقولوا لي انه لا خذ لك في منطقة فلانية في الشمال, يقول لي ترى طيب الاسعار الان, وانا اقول لهم ان شاء الله ان شاء الله القدام شوي. ففعلا يعني انا خطة انه انا اخذ ارض يعني, هذا هو ممكن, وهذه هي الخطة اللي في بالي ما لي الا كذا يعني.
واحيانا ترى الواحد يفكر كمان يقول لك اخذ الارض وبعدين لازم اصورها عشان ايش؟ صح. لا يجي احد يعتدي على الارض. صح, صح, صح ولا صح لا؟ وهذه حتكلفك. والشيء الثاني يقول لك انا ليش يعني اتعب لو جبت مقاول مثلا ولا شيء يبني. أيوة. لي اوقف على راسه. صح ولا لا؟
ايوه بالضبط. تعب ما لها حل. صح. يقول لك لا خلاص يا اخي خذ فيلا جاهزه وانتهى الموضوع.
صحيح.
واللي يقول لك لا ليش اخذ فيلا, خذ شقه جاهزه وخلاص على قدي وما يحتاج وهذا الكلام. ف او على حسب قدرتك الماليه اخر شيء.
بالفعل إذا كان على حسب القدرة المالية ترى الفلوس ما تكفي للأرض
ولا ما تكفي لأي شيء صدقني, لا أرض ولا شقة ولا. فعلى حسب القدرة المالية أنت عادة يعني الله يعينك, شوف بحسب اللي يعني يطلع معاك. فكنا سألنا هذا السؤال في حسبة ونسبة على الإكس, خلينا نشوف إيش الإجابات. النسبة راحت نبدأ بالنسبة الأقل ولا النسبة الأعلى؟
لا أقل.
يلا نبدأ بالأقل. 4% راحت للشقة الجاهزة.
والظاهر انه الناس يعني بدات عندها ثقافه يعني في السكن.
أيه.
وتشوف انه مثلا يعني شقه بثلاثة غرف مثلا او غرفتين ما تناسب يعني بالنسبه للواحد, يعني لو بغى لو بده يسكن لوحده حتكون غاليه عليه.
اي انا ما اتخيل انا يعني يمكن يعني انا في بيتنا مثلا يعني الله يعطيه العافيه الوالده كل مثلا كل 6 شهور تغير مثلا الغرفة الفلانية تبدلها للمكان الفلاني. ما عندها مشكلة تغير الجلسة في الدور اللي فوق بعدين يعني تنزل الجلسة, يعني في تغييرات. بس أنا في الشقة ما أظن أن أنا راح أقدر أسوي زي كذا.
صح.
صحيح ولا لا؟ أحسن يعني راح أكون مقيد, يمكن أجلس 20 سنة أنا مقيد في نفس الشقة هذه ما أغير فيها أي يعني تفصيل كبير إلا يمكن بنسبة معينة.
بالفعل.
إلا إذا أنا يعني متملك العمارة كاملة والمبنى والبناية كاملة.
وقتها
أكيد أنا حر أنا أسوي اللي أحتاجه.
صح.
صحيح. صح. فهذه 4% للشقة الأقل, للشقة قصد الجاهزة فكانت هي النسبة الأقل. نروح للنسبة اللي بعد اللي هي 18% راحت للأرض.
للأرض.
أي
والله يعني هذول أنا أعتقد يعني من ذوي الدخل المحدود أظن اللي إمكانياتهم ما
زي يعني لهم. أنا زي نحن زي بعض. أهلا السلام عليكم تشرفنا. يعني والله بس حلوة فكرة أرض. أنا ليش أسوي؟ طب إيش أسوي؟ أنا ما أخذ فيلا جاهزة ما عندي يعني. أنا نحن من الناس اللي أخذنا فيلا جاهزة وندمنا يعني بعد فترة. نعم. يعني صراحة يعني.
لأنه ما في شروط متبعة فيها.
أي مثلا للأسف
الصيانة. صحيح. للأسف الشديد كانت تعبانة والمقاول دائما
ما شاء الله. ايه بالضبط. صحيح. واللي يعني ما كان فيه وقت ما في شيء يعني كان يعني انت يحميك
ما بدل. كانت فيه قوانين. الان الفيلل الجديده
الان ضمانات. صحيح صحيح. نعم. وضع الان اختلف, وايضا يعني نتكلم نحن عن الان الامور اختلفت. الان المراقبين غير, الان يعني الشركات اللي تراقب لك المكان وتقيم المكان
في ضمان وفي صيانه حتى بعد ما تشتريها تفضل ثلاث سنين تحت يعني
صح صحيح
في الضمان يعني
صحيح. طيب بنروح للنسبة الأعلى اللي هي 21% للفيلا الجاهزة.
صحيح هذه أظن أنا أعتقد هم دولة اللي أصحاب الدخل الكويس اللي مرتباتهم عالية
بالضبط.
ويقدر يأخذ فيلا جاهزة ويسدد أقساطها.
صحيح
لأنه تقريبا مو أقل من 14,000 ريال يسدد
على حسب
في حدود.
صحيح على حسب
نعم تقريب. إذا كانت الدفعة كويس يعني
أي صحيح صحيح
صح ولا لا
صحيح
نعم.
طيب 57% هي النسبة الأعلى بحسب القدرة المالية.
صحيح الله يعينهم
محتارين
الله يعني يعينهم صحيح هو يعني
محتار يعني يقولك أنا ما أدري على حسب بنشوف وقتها عارف
إيه.
هذا أنا
اللي زي هدولة أنا أقول لك هم يعني ربما يعني هو راضي في المكان اللي قاعد فيه الآن
أيوه
لأنه متى ما جاته فلوس
صح
بالتأكيد هو حيخطط
إما شقة إما أرض إما مزهة نفس وضعي أرض شقة
لا زي كثيرة ترى يعني
والله
فبالتالي يعني إن شاء الله نحلم أنه أو نتمنى أنه اليوم كل واحد يكون عنده سكن مريح
بإذن الله.
نعم
إن شاء الله يومكم سعيد مستمعينا. نحن كذا وصلنا لختام أكيد حلقتنا وختام مكس بزنس لليوم. إن شاء الله لقنا يتجدد يوم الأحد القادم مع ضيوف جديدين مواضيع مختلفة وأخبار دسم أكثر. أستاذ جمال بنون يومنا إن شاء الله كذا يكون لطيف وإن شاء الله كل عام والوطن خير ونحن بخير.
بالتأكيد اليوم كان يوم مميز لأنه بكرة السعودية هتحتفل باليوم الوطني وإن شاء الله دائما يعني إحنا في تطور ونمو وعافية اقتصادية دائما إن شاء الله.
اللهم
إن شاء الله نكون قدمنا لكم مستمعين حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله.
في أمان الله.